بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
نحمده الله ونستعينه تعالى ونستغفره.
ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له
على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
وحده لا شريك
أن ينفع به الجميع،
وأشهد أن محمدا
الدرس التاسع
عبده ورسوله. أما بعد، فإن درس هذه الليلة ولعله الدرس التاسع هو حول مسائل باب الخوف من الشرك. تكلمت في الدرس الماضي عن ما ورد فيه من آيات وأحاديث، وعلقت عليها بما من الله تعالى به وتيسر. والآن أبدأ بذكر المسائل، حيث قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم، قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى، قال فيه مسائل، أي فيما ذكر في هذا الباب من آيات وأحاديث. الأولى، الخوف من الشرك، وأخذت هذه الفائدة من جميع النصوص التي ذكرت في هذا الباب. فآية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيها قطع مغفرة الله وحجبها عن المشرك، وهذا من أعظم المراهبات والمخوفات والزاجرات عن الوقوع في الشرك. وآية سورة إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فيها خوف أحد أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام على نفسه وبنيه من الوقوع في الشرك. ولهذا سأل ربه أن يجنبه ويجنبهم الوقوع فيه، وما خافه إلا أنه حقيق أن يخاف منه، وكيف لا يخاف منه وقد وقعت فيه جموع كثيرة من الخلق على مر التاريخ وكيف لا يخاف منه وقد وقعت فيه جموع كثيرة من الخلق في زمنه وفي ما قبله من الأزمان. وحديث فإذا خافه أمثاله فمن دونهم أولى بهذا الخوف. وحديث إن أخوف ما أخاف عليكم اليوم الشرك الأصغر، قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته نوعا من أنواع الشرك، ألا وهو الرياء، نوعا من أنواع الشرك الأصغر ألا وهو الرياء، بل جعله من أخوف ما يخافه على أمته، فكيف بما هو أكبر منه؟ وكيف بمن هو أقل سابقة وفضلا ومنزلة من القوم الذي قيل بمحضرهم هذا الحديث وهم الصحابة رضي الله عنهم؟ ولا ريب أنه ما خافه، ولا ريب أنه صلوات الله وسلامه عليه ما خافه، إلا أنه حقيق بأن يخاف منه ويحذر أشد الحذر. وحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فيه أن صرف عبادة واحدة لغير الله تعالى كعبادة الدعاء مثلا يجعل تجعل صارفها من أهل جهنم وممن جعلوا مع الله أندادا في عبادته، وهذا من أعظم ما يورث شدة الخوف على النفس من الوقوع في الشرك ولو قل، ويوجب نفرته وبغضه. وحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار، فيه أن من لقي الله تعالى يوم القيامة على شيء من الشرك في عبادته فسيكون من أهل النار المعذبين. وهذا من أعظم موجبات الخوف من الوقوع فيه، حيث جعلت مواقعته من أسباب دخول النار والعذاب فيها. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثانية أن الرياء من الشرك. وهذه الفائدة قد أخذت من منطوق حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. والرياء في العبادة على قسمين: القسم الأول رياء المسلم كتحسينه لصلاته وإطالتها، أو تجميل تلاوته وتزييدها، أو تكثير صدقته وبره وإحسانه، أو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإشهاره له، أو مشاركته في الجهاد عند رؤية أحد ليمدحه عند رؤية أحد ليمدحه أو يمتدحه بين الناس، أو يعظم في نفسه ونفوس الناس، وهو المقصود، وهذا القسم هو المقصود في هذا الحديث وفي كلام المصنف رحمه الله. وهذا القسم من الشرك الأصغر الذي لا ينقل عن الملة. وقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على الشرك الأصغر، وهل هو داخل تحت المشيئة أو لا يغفر. القسم الثاني رياء المنافق، حيث رأى بإظهار شعائر الإسلام مع إبطانه الكفر في قلبه، وإنما أظهرها خوفا وتقية وتمويها ومخادعة، وهذا من الكفر الأكبر الذي توعد الله سبحانه وتعالى أهله بالدرك الأسفل من النار. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثالثة أنه من الشرك الأصغر. وهذه الفائدة قد أخذت من منطوق حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهذه الفائدة قد أخذت من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه حين حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فقالوا له: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وقوله رحمه الله من الشرك الأصغر، يدل على أن الشرك الأصغر ليس بمقصور على الرياء، وإنما هو بعض منه. والشرك الأصغر الذي دلت عليه النصوص الشرعية على نوعين: الأول ظاهر، ومن أمثلته الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وتعليق التمائم المحرمة. الثاني باطن، ومن أمثلته الرياء، وبعض أهل العلم يقول يسير الرياء، ولعله من باب الاحتراز عن الرياء الأكبر كرياء المنافقين الذين كرياء المنافقين الذين جعلوا أعمالهم سائرة، الذين يراؤون في سائر أعمالهم ولا يريدون منها إلا الناس. وقد جاء تسمية هذا الرياء بالشرك الخفي كما أخرج الإمام أحمد وابن ماجة واللفظ له والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا الحديث في رواته كلام، وهذا الحديث فيه ضعف، وقد ثبته بعض أهل العلم فصححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه البصيري والألباني رحم الله تعالى الجميع. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وأخذت هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث بأصحابه رضي الله عنهم، وهم أئمة الصالحين وسادة المتقين: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فخافه عليهم رضي الله تعالى عنهم مع فضلهم وسابقتهم وعظيم نصرتهم لله ولرسوله ودينه، فكيف بغيرهم؟ فكيف بمن بعدهم؟ كيف بأمثالنا؟ ويخاف من الرياء ويخاف على الصالحين من الرياء، لأنهم أكثر الناس عبادة وأعظمهم إقبالا على فعل الخير وبذل المعروف، والناس وغالب الناس تحبهم وتجلهم وتوقرهم أكثر من غيرهم، وكثير من الأعمال الصالحة يكون فعلها بمشهد من الناس، ونفعها متعد إلى الغير، لا سيما باب الجهاد وباب العلم وباب الإنفاق، والناس يمدحون ويثنون ويقدمون ويتعاطفون مع من كانت حاله مثل، والناس يمدحون ويثنون ويقدمون ويتعاطفون مع من كان من أهل ذلك، مع من كان من الصالحين، فاحتاجوا إلى التنبيه والتذكير حتى لا يدخل على نفوسهم بسبب ذلك الرياء، فيزيدون ويكثرون ويحسنون. أمام الناس، وحتى لا يدخل على قلوبهم العجب فيهلكهم ويستأسد عليهم الشيطان ويجلب عليهم بخيله ورجله ويجعلهم من أهل الغرور، فيذلهم الله ويخزيهم يوم العرض والجزاء. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الخامسة قرب الجنة والنار. وقد قال العلامة عبد الله ابن محمد الدويش رحمه الله في كتابه التوضيح المفيد بمسائل كتاب التوحيد في بيان وجه هذه الفائدة، أي حيث أخبر أن من مات غير مشرك دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار، فلم يجعل بينه وبينهما شيئا إلا الموت على ذلك. وهذا يدل على قرب العبد من الجنة والنار. وأنه بعمل واحد وهو الشرك قد يدخل الجنة، قد يدخل النار، وبتجنبه يدخل الجنة. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السادسة الجمع بينهما، الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة. وهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو حديث جابر رضي الله عنه، الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. وفي هذا الحديث ذكر عمل واحد من تجنبه ولم يلق الله به دخل الجنة، ومن فعله ولقي الله عليه من غير توبة دخل النار. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وأخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه يشرك به دخل النار. ومن هنا من صيغ العموم، ويؤكد ذلك يؤكد أن الشرك الأكبر يحبط ويبطل جميع طاعات العبد ولو كان من كان، قول الله عز وجل في سورة الأنعام بعد أن ذكر جمعا من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل في سورة الزمر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. حيث قال الله تعالى، وقد قال الله تعالى عن في سورة إبراهيم عن هذا السؤال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وجعلها المصنف رحمه الله عظيمة لأن في هذه لأن في الآية التي استنبطت منها خوف رسول ونبي قد جعله الله إماما للناس في تحقيق التوحيد على نفسه وبنيه من الوقوع في الشرك، فإذا خافه من هذه حاله وهذه منزلته فكيف بغيره؟ كيف بنا نحن؟ ولهذا قال بعض السلف الصالح رحمهم الله حين أدركوا هذا المعنى ووقر في صدورهم: من يأمن البلاء، يعني الوقوع في الشرك، من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ثم قال المصنف رحمه الله: التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن سبب خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى بنيه من الوقوع في الشرك هو حصوله من أعداد كثيرة من الناس حيث صرفوا العبادة لغير الله، لا سيما الأصنام في زمنه ومن قومه وفي زمن من قبله، وهذا هو حال أكثر الناس. فقد قال الله تعالى في خواتيم سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد بدأت الأعداد الغفيرة والأفواج الكبيرة من الخلق في صرف العبادة لغير الله ربهم منذ عهد قوم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ولا تزال مستمرة إلى أيامنا هذه، وستستمر إلى قرب قيام الساعة. فالخوف على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى قراباتنا وعلى جيراننا وعلى أصحابنا وعلى من حولنا من الوقوع في الشرك. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا التبويب، باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ثم أورد تحته حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ثم أورد تحته حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فدل صنيعه رحمه الله هذا على أن هذا الحديث مفسر لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مبين للمراد منها، وأنه النطق المصاحب للعمل بما دلت عليه وهو ترك الشرك في العبادة. فمن نطق بها واعتقد ما دلت عليه من المعنى وهو أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده، وعمل بهذا المدلول فصرف عبادته لربه دون غيره وكفر بما يعبد من دونه، فهو الموحد الذي قام بالتوحيد. ودخل في أهله، وهذا المعنى قد تضمنته هذه الشهادة العظيمة، فقولنا فيها إلا الله، وقولنا وحده فيه إثبات استحقاق الله للعبادة وحده، وقولنا لا إله وقولنا لا شريك له فيه نفي استحقاق غير الله للعبادة، والتأكيد بعد التوكيد يدل على عظم شأن مقام التوحيد وترك الشرك واهتمام الشريعة به. وهذا المعنى المذكور هو ما يقصده ويرمي إليه العلماء رحم الله حيه رحم الله الحي منهم والميت حين يقولون عن هذه الشهادة إنها متضمنة للنفي والإثبات. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله في آخر مسائل هذا الباب 11: فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك، فهذه الفضيلة قد ظهرت من آية وحديث ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. أما الآية فهي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل سبحانه من سلم من الشرك تحت مشيئته، فقد يمتن عليه فيغفر له ما وقع منه من خطايا، وقد يطهره بها، وقد يطهره بسببها في النار إلى أمد. والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فوعد الله سبحانه وتعالى من سلم من الشرك بدخول الجنة، إما مباشرة أو بعد التنقية والتطهير في النار. وبهذا أكون قد انتهيت من التعليق على نصوص هذا الباب، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يمن علينا فيجعلنا من الخائفين من الشرك والسالمين من الذين يمتن عليهم فيغفر لهم ويدخلهم الجنة، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.